الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط السابع من الكتاب.
تحركنا من الرياض مع الركب الملكي يوم 24 من شهر رمضان سنة 56، وكانت سيارات الركب كأنها في سباق دولي، بيد أن السرعة والتسابق يتلاشى عندما تقترب السيارات من سيارة جلالته، وظل سواق السيارة الصغيرة يلاحق الركب ويجري كآت المتهورين من السواقين، رغم نصحنا للتؤدة والسير الهادئ لنبتعد عن الغبار والأخطار، ولكن نصائحنا كانت تذهب أدراج الرياح. وفي بلدة مرات خرج أهل البلدة بمباخر العود ودرار القهوة استقبالا لجلالته وترحيلا به وبمقدمه، وما رآهم جلالته رحمه الله إلا وأمر السائق أن يذهب إليهم، فتبعته بقية السيارات، فانتهزنا هذه الفرصة وتقدمنا على الركب هربا من الغبار والوقوع في السباق، وافترقنا عن بعض، أي أن السيارة الكبيرة التي فيها كل أمتعتنا وبعض زملائنا لا ندري عنها أين ذهبت، وبقينا سائرين حتى رأينا مقدمة الركب الملكي. قرر النقيل وسط رمال النفود، فاضطررنا للوقوف من غير زاد، وسخر الله أحد الطلبة وهو الأخ عبد الرحمن الحميدي وزير آل ماجد، فأتى لنا بغداء من المطبخ العام، ولولاه بقينا من غير غداء واستغرقت عملية توزيع الطعام أقل من ساعتين. ثم أعلن رئيس حركة الركب الأمير المرحوم منصور بن عبد العزيز القيام ببوق سيارته الذي يشبه صفارة الإنذار، فاندفعت السيارات اندفاعا سريعا أكثر من اللازم، لأنها في منطقة رملية لو سار فيها السواق بهدوء لتعرض للتغريز، وكان سير السيارات ينتظم في الأرض الوعرة أو الرملية، أي تتقاطر خلف بعض، وبمجرد خروجها إلى سهل أفيح وأرض منبسطة تنطلق كالصواريخ. مررنا بالبوادم وعفيف والدفينة، ولم يجتمع بزملائنا ركاب اللوري إلا في محطة المويه، ووصلنا يوم الخميس 28 من شهر رمضان إلى منطقة عشيرة، وقد أصبح رجال الركب وفي مقدمتهم جلالة الملك صائمين، ودخلنا المسجد الحرام آمين والحمد لله رب العالمين. الخروج إلى المحتفة وهي شمال عشيرة، خرج إليها جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله بعد عيد الفطر، أي يوم 15 من شوال، وأرسل لنا رئيس خاص الملكية بأن نخرج مع جلالته لتدريس الأنجيل الأمراء، فخرجنا بجميع أدوات المدرسة وصناديق كتبها، وأبلغنا رسول جلالته بعد الوصول إلى المحدثة بأن تكون المدرسة ليلا من بعد المغرب إلى الساعة الثالثة، لأن الأمراء يقومون في النهار بالقنص والصيد والتجوال في البر، فالأرض عبارة عن مروج خضر تتوجها أزهار الأعشاب المختلفة، تخللها مياه جارية أو غدران كبحيرات، وامتد مكثنا بهذه الأرض إلى نهاية شوال، ثم عدنا إلى مكة المكرمة. وما حل شهر صفر سنة 57 إلا وكنا في طريقنا إلى الرياض، ولقينا في هذه الرحلة من جراء جمال النفود ونفاذ البنزين وعدم وجوده في المراكز تعبا شديدا ونصبا لا يتصور. وفي مرحلة من مراحل الطريق وهي المويه، نفد زادنا لطول المكث بها وانتظارا لوصول البنزين، ومر بنا المرحوم الشيخ يوسف ياسين وسألنا عن سبب تأخرنا بالمحطة، فأخبرناه بالواقع، فأسعدنا جزاه الله خيرا بالفائدة من زاده، ووعدنا أنه سيخبر جلالة الملك حال وصوله إلى الرياض. ثم مرت بنا سيارات تابعة لسمو الأمير خالد بن عبد العزيز، فطلبنا من كبير القافلة أن يسعفنا بالبنزين، فلم يتأخر وأنقذنا من مشكلة البقاء في المحطة. وأخيرا وصلنا إلى الرياض يوم الثاني من صفر سنة 57، وبدأنا في عملنا بمدرسة يوم 13 من صفر، وعدنا إلى حياتنا الرتيبة. يوم الخميس 13 من صفر زرنا سمو الأمير مساعد ابن الإمام عبد الرحمن، واستمعنا عند سموه بعد المغرب محاضرة كاملة للدكتور طه حسين من إذاعة لندن نقلا عن إذاعة القاهرة في موضوع إحياء النحو، وأن العلوم القديمة كلها تطورت إلا هذا العلم، فمن الواجب التفكير في تطويره. وبمناسبة الراديو أذكر أن الذين يقتنون الراديو من غير الأمراء أشخاص معينون يعدون على الأصابع، ومن بين هؤلاء جارنا في حي الشرقية الأخ حسن رجب زميلي في مدرسة الابتدائية بمكة سنة 47، وكنا نحرص أن نقضي فترة ما بين العشاءين عنده في استماع الإذاعات العربية، إذاعة لندن ومصر وفلسطين، بصوت خافت لا يتجاوز حدود الغرفة التي مساحتها 2 × 3 أمتار. احتفلت مدرستنا يوم 13 من ربيع الأول 1957 بختم الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز للقرآن، وبذلك هيئت المدرسة مرة أخرى للقصر والبلد كله فرصة طيبة للفرح والسرور. ومضى هذا اليوم كله في العرضات وموالي الطعام للخاص والعام، كأنه يوم عيد وارتاح الناس فيه من أعمالهم في أول النهار. وزار المدرسة بعد انتهاء حفلة الختم الشيخ محمد سرور الصبان والشيخ صالح نصيف والسيد صالح الدبان رحمهم الله، ومكثوا برهة من الزمن بالمدرسة، اطلعوا فيها على جدول الدراسة وفصول الدراسة ونظام المدرسة، وعند انصرافهم ذكروا أنهم سيغادرون الرياض قريبا إلى الأحساء. كان القصر يوم السبت 6 من ربيع الأول مزدحما بكبار أهل الرياض، جاءوا لتقديم تعازيهم إلى جلالة الملك عبد العزيز في ولاية الأمير منصور رحمهم الله، وقد تأخر جلالته لهذا السبب في القصر على خلاف عادته. وبعد انتهاء الدراسة ذهبنا إلى جلالته لغرض نفسه، وكان جلالته قد خرج من المجلس، فوقفنا له عند مدخل القصر ومعنا أحد الأمراء وهو الأمير بدر بن عبد العزيز. ولما نزل جلالته مع رجال الحاشية تقدم إليه الأمير بدر وقال له: المشايخ هنا يا أبي. فوقف جلالته فتقدمنا إليه بالتعزية، فقال: تغمده الله برحمته، لماذا لا نراكم إلا بعد زمن طويل؟ فاعتذر له فضيلة الشيخ عبد الله خياط بالمدرسة والاشتغال بتحضير الدروس والتدريس، فقال جلالته رحمه الله: أعانكم الله. أقيمت يوم 7 من ربيع الثاني 1957 حفلة عشاء بمناسبة نزول جلالة الملك إلى القصر الملكي الجديد المربع، دعا إليها جميع الأمراء وأعيان الرياض وجميع الموظفين. وجاء دخولنا إلى قاعة الطعام متأخرا، فرآنا جلالته ونحن ندخل القاعة فلم يسمح لنا بالتقدم، بل أجلسنا على مائدته، وأخذ رحمه الله يقول للأمراء إنهم يستحون فاقطعوا لهم اللحم. وبعد القيام للموائد انصرف الناس وانصرفنا معهم. ذكرياتي مع شقيقي عبد الحميد رحمه الله. كنت سائرا في ذكرياتي حسب سني العمر وحسب ما تسعفني به الذاكرة، وفي أثناء ذلك فوجئت بوفاة شقيقي السيد عبد الحميد حامد، وأنا في القاهرة يوم 16 من ربيع الثاني 1380 هجرية. الأمر الذي جعلني أقف عند هذا الحادث الجلل بالنسبة لي موقف الحيران المضطرب التائه في مفازة من الحزن والغم، سائرا في بيداء الكآبة والأشجان وجر الطرف يمنة ويسرة، فإلى ذكريات العمر مع الشقيق المرحوم تملأ جوانب حياتي وتطغى على ذكريات الخاصة، فقد نشأت وترعرعت معه تحت عطفه وكنفه، ولم أفارقه فراقا طويلا إلا عندما سافر إلى القاهرة للاستشفاء 56 و300 ألف. لقد كان رحمه الله أكثرنا نحن إخوانه ذكاء وفهما وإدراكا، فقد تعلم القراءة والكتابة عن طريق الكتابة أي من غير طريق الهجاء، ودرس اللغة الفارسية والأردو على الوالد في مبدأ حياته، وبرع في الكتابة للغة الأردية إلى درجة القرزمة أي البدء في قول الشعر. وقد سجل وصف أول رحلته إلى الطائف 49 و300 ألف، والتي ذكرت تفاصيلها في حلقة من حلقات ذكرياتي، سجلها الأخ المرحوم في شعر كشعر الأطفال باللغة الأردية، فقال ما ترجمته: وقفنا برهة بمنى لشرب الماء المقهى، وبعد الماء أسرعنا إلى ميدان عرفات، مررنا بالبيوت بيوت خيف وليس بها أنيس أو مقيم، وسرنا بين مسيرا طويلا لمحنا بعدها ضوء المشاعر وميدنة كنور في السماء ومصابيح المقاهي مثل قنديل راهب، كلما نمشي إليها فما تدري ربنا قد خرجنا راغبين ورضينا بالصعاب رغبة في الطائف، إلى ما أجد الناس الصدى طول دونكم النقاخ، سوف ننسى ما نلاقي من صعاب في الهدى، إنه أفلست مكة أو في كشمير العرب. وبعد الوصول والطائف تأخرت رسائل والده وأخيه الأكبر وساوره القلق، فقال: كم خطابا مع البريد بعثنا عاديا أو مسجلا رسميا، يا ترى هل تصلهم تباعا أم تضل الطريق قبل الوصول؟ لقد أصيب رحمه الله وهو طفل بمرض الصدر الربو بصورة خفيفة، ولعدم وجود الوسائل العلاجية في تلك الأيام كما يرام، اكتفى الوالد بعلاجه بالوصفات البلدية التي تؤخذ أكلا أو شربا أو دهانا، وعالجه أيضا بالكي والحجامة والفصد. وكان المرض ينتابه في شكل نوبات خفيفة في فترات بعيدة المدى. وأرشدتنا التجارب أن أحسن علاج لهذا المرض هو الخروج من البلد إلى الضواحي وتغيير الهواء والمنظر والجو. وكنا كلما رأيناه أصيب بنوبة من نوبات هذا المرض خرجنا به إلى المعابدة أو الشهداء أو منى مشيا على الأقدام متكئا على اثنين، ويشد في ضيق نفسه يتعذر عليه السير في أول الأمر، ثم يأخذ في الرجوع إلى حالته الطبيعية بمجرد ما يصل إلى المعابدة وقصر السقاف القصور الملكية، ومن بعدها يستطيع السير بنفسه ويصل معنا إلى قهوة عثمان آخر مقهى من ناحية جبل حراء، ثم نصعد جبل حراء أو نصل إلى سفح جبل آخر. واستمرت هذه الحالة إلى سنوات، ثم زادت وطأة المرض فلم يعد يتأثر بخروجي إلى الضواحي. دخل معنا قبل الحرب العظمى الأولى إحدى المدارس الأهلية لأيام، ثم جاءت نهوة الملك حسين ضد الأتراك فاضطرنا إلى ترك المدرسة والاكتفاء بالتعليم المنزلي، وتعلم على الوالد القراءة والكتابة واللغة الفارسية ومبادئ اللغة الإنجليزية. وعندما صدرت درية القبلة في العهد الهاشمي كان هو الوحيد منا من يحرص على شرائها والعكوف على قراءتها وحفظ أعدادها، وأصبحت قراءة الجرائد عادة له. وفي العهد السعودي عندما افتتح المعهد السعودي والتحقت به سنة 47 و300 ألف اشتاق هو أيضا وانضم إلى طلبته رغم كبر سنه ومرضه سنة 48، وكان من أصدق زملائه في المعهد الشاعر عبد اللطيف بن السمح والأستاذ علي بن صادق الليبي والأستاذ علي ألفي المكي. وتخرج رحمه الله من المعهد سنة 51، أي تأخر تخرجه عن تخرج سنة برسوبه في مادة الجغرافيا. لقد تخرج وفي نفسه رغبة ملحة في المزيد من العلم، وطلب من الرؤساء الابتعاث إلى الخارج بيد أنه لم يجب إلى طلبه، فبقي ينمي ثقافته بالدروس الخاصة، فالتحق بالفصول المسائية التي فتحت في المعهد لتعلم اللغة الإنجليزية والفرنسية. وكان زملاؤه وأصدقاؤه الذين يعملون في المدارس أو في وظائف أخرى يلحون عليه أن يقبل عملا من الأعمال للاستعانة براتبه على الحياة ومطالبها. وأخيرا وافق وعين مدرسا بالمدرسة السائبة سنة 52 و300 ألف تحت إدارة المرحوم الأستاذ حسن فهمي مدير مدرسة المعلى الأميرية، واستمر فيها ما يقرب من سنة. وأراد صديقه من عهد الصبا فضيلة الشيخ عبد الرحمن مظهر رئيس مطوفي الهند والباكستان آنئذ أن يفيده ويفيد منه، فأخذه سكرتيرا في مكتبه لأنه كان يجيد الكتابة باللغة العربية والأردية وله إلمام جيد باللغة الإنجليزية. وظل في عمله لدى الشيخ عبد الرحمن مظهر ما يقرب من 14 سنة، ولكنه لم يقطع صلته بالعلم وطلب المزيد منه، فاختاره فضيلة الشيخ عبد الله خياط مدير مدرسة الأمراء بالرياض مدرسا بمدرسة الأمراء أنجال الملك المرحوم عبد العزيز سنة 64 و300 ألف هجرية. كان رحمه الله كلما سمع بطبيب قدم البلاد تقدم إليه وعرض نفسه عليه لأخذ العلاج اللازم، فكان مما وصفه له أحد الأطباء كخير علاج لهذا المرض الاستمرار في تغيير الجو بالانتقال من بلد إلى آخر وعدم المكث في مكان ما لمدة طويلة. وبذلك تأكدنا أن ما كنا نعمله من إخراجه من الضواحي وتغيير الهواء كان علاجا معترفا به عند الأطباء. وبالرغم من ضعف إمكانياته المادية انشرحت نفسه إلى رأي هذا الدكتور، وعزم على أن لا يتأخر عن أي رحلة يستطيع القيام بها ويجد السبيل إليها. وبدأ رحلته بالرحلة إلى المدينة المنورة سنة 54، وتعرف هناك بإخوان كرام في مقدمتهم الأستاذ السيد علي حافظ والأستاذ السيد عبد القدوس الأنصاري والأستاذ السيد عبد الحميد عنبر وأخوه السيد عبد القدير والأستاذ سالم الحجيلي والمرحوم السيد أحمد صقر مدير مدرسة السعودية والسيد علي بن محمد بن سعيد المشرف والسيد عبد الرحمن خطاب والسيد عمر عوض سلامة والسيد أمين مرشد والسيد محمد علي عيسى والسيد توفيق زين العابدين والأستاذ السيد ديادي رجب والأستاذ السيد عبد العزيز المنصور التركي والأستاذ عبد الكريم شريف. كان مرحوم يحتفظ في إدباراته بخطابات لبعض هؤلاء الإخوان كرمز للولاء والوفاء. وفي مقدمتها واحد خطاب الأستاذ الصديق صاحب المنهل الأغر السيد عبد القدوس الأنصاري، وهو مكتوب يوم 16 من ربيع الثاني سنة 54، يقول فيه: أرجو أن لا تقطعوا عنا كتبكم السارة، وأرجو من الأخ أن تكون له رسالة متضمنه وعده لي من خصوص القصيدة التي سبق أن ذكرتموها لي ووعدتموني بإرسالها في أول فرصة، إنني في الانتظار. وكتب له السيد عمر عوض سلامه أبيات من الشعر وأهدها إليه تكريما له يوم 7 من ربيع الثاني سنة 54، يقول فيها: عبد الحميد، لقد وصلت بشعبنا، فغدا السرور يبث بالإرفاق. يا أيها الشهم الذي ملأ الدنا من عزمكم وبكامل الأخلاق، ونزلتم أرض الرسول، فمرحبا بقدومك الميمون خير تلاقي. وتصدعت من أجلكم ورق الهنا، وبدت بمثل تحية الإشراق. فاسلم ودم في البلدتين مكرما، فإليك أهدي زهرة المشتاق. وكتب السيد زين العابدين توفيق معاون شيخ الروضة خطابا ضمنه هذه الأبيات تحية له: يوم اللقاء تكاملت أفراحي، واستبدل الديجور بالإصباح. عبد الحميد، لقد بدت تلك المحية في جمال جاذب النفاح. عيد تهفيت البشائر بالمنى، بالسعد أضحى كامل الإيضاح. ورق تفتت فرحة وصلابة، للقاك تشدو زهرة الإنداح. تصبو إليكم من عذيب كلامكم زهر المعاني منطقا بوشاح. وكتب إليه الأستاذ السيد محمد سالم الحجيبي: أشتاق إلى تلك السويعات الجميلة التي كنت سعدت بها وقتا مر كأنه الحلم الجميل السريع. أشتاق إلى تلك النزهات والتمشيات حول أطراف المدينة إلى عروة، وأخرى إلى السيح، ومثلها إلى قبى وخيف. وإن أنسى لا أنسى مجيئك إلي في الدكان. وكتب إليه السيد عبد الحميد عنبر رحمه الله: جرت عادة أدبائنا المهوسين أنهم إذا تراسلوا فيما بينهم أن يكيدوا لبعضهم المديح بلا حساب، إظهارا لاقتدارهم في صناعة النفاق. وإنني أقسم لك أنه لو لم تأسرني شمائلك بما فيها من طيبة قلبك لما كلفت نفسي بالكتابة إليك. غبور العاقول. كتب إليه السيد محمد عبيد باشراحيل يهنئه بعيد الفطر، وذكر نبذة عن غدير العاقول، فقال: ذهبنا ثاني يوم العيد إلى غدير العاقول، وهو عبارة عن مكان ذي غور عظيم يبعد عن المدينة من مقدار 4 ساعات بالمشي المتوسط وثلث ساعة بالسيارة، ويقع في نهاية جبل أحد، وتقدر مساحته التقريبية بكيلومترين ونصف مربع. وهذا الغدير مليء بماء المطر، وتكثر حوله الوحوش والطيور. رحلته إلى القاهرة لأول مرة. أما القاهرة للاستشفاء لأول مرة يوم 18 من ربيع الأول سنة 56 و300 وألف بحرا، ووصف لي في خطاباته هذه الرحلة أقتطف منها نبذا قصيرة. في المركب صعد الركاب، وذهب كل واحد إلى درجته ومكانه، وبقي عبد الحميد لا يدري أين يذهب لأنه من ركاب الدرجة الثالثة. وأخيرا وجدت مطوفا من ركاب هذه الدرجة، فاتخذته رفيقا للسفر، وسألته أين مقرنا ومجلسنا، فقال: هنا يا عمي، بنوع من السخرية، وأشار إلى سطح الباخرة. فسألته لعدم معرفتي بالدرجات: هنا في الجزء المكشوف؟ أجل، نحن ركاب الدرجة الثالثة، ما لنا غير هذه القطعة المكشوفة. وأخيرا وضعنا متاعنا في جانب وجلسنا نتحدث حتى تحركت الباخرة، وبدأت أشعر بدوار البحر. وحاولت عبثا أن أنام، ولكن أين من النوم. وفي الليل تحرك مرض الربو، وقضيت ليلة في غاية من الألم والعذاب. وفي الصباح رجعت دكتور الباخرة دون جدوى، وكان هواء البحر خيرا من العلاجات الطبية. وقفت الباخرة في مياه ينبع، وصعد إليها زوار وباعة ومراقبون، ثم بدأت عملية شحن الباخرة بعاد كبير من الخرفان وكميات هائلة من الفحم النباتي كصادرات هذه البلاد إلى مصر. واستمرت هذه العملية من الصباح إلى المساء تقريبا. وتلطخت وجوهنا نحن ركاب الدرجة الثالثة بذرات الفحم، وعندما ابتدأت عملية شحن الخلفان سألت أحد المشتغلين بالباخرة هل تحملون هنا في الدرجة الثالثة؟ فقال الرجل وكان مصريا أمال نشيلها في الدرجة الثانية أو الأولى؟ وكانت لطيفة منه أضحكت الحاضرين. وفي الليل جلست على طرف الباخرة للاستمتاع بمناظر الأمواج والبحر العظيم، إلا أن رفيق مطوف لم يكن من الناس الذين تشغلهم هذه المناظر أو تصرفهم عن الاشتغال بالطعام أو العدو للطعام أو تزدية الوقت في شرب الشاي، فكان ينادي جزاه الله خيرا ويقول خليك من الفرجة وتعب الدماغ، خلينا نجلس ونتحدث ونشرب الشاي ونفكر في العشاء. وكان يحمل معه عادا من الدجاج، وكان يسألني قائلا هل نذبح هذه الصغيرة أو تلك الكبيرة؟ فأقول له ليس هناك حاجة لا لذبح هذه ولا تلك، فيقول لا لا بد من الذبح وإعداد العشاء. وأخيرا سلمت القيادة إن كان ثمة قيادة له، وصرنا نقضي معظم أوقاتنا في شؤون الطعام والشراب أو القنص عن الحجاج. قطعنا المسافة بين المنبع والوجه كما تذكر في 5 ساعات تقريبا، وشحنت الباخرة من الوجه أيضا بالخرفان والفحم. ولاحظت في العمال الذين جاءوا إلى الباخرة من أهل الوجه أنهم كانوا أكثر تمدن من أهل ينبع، بيد أن صحة أهل ينبع الذين صعدوا إلى المركب كانت أحسن من أهل الوجه. رست الباخرة في الطور وصعد إليها دكتور مصري، ولكنه يتظاهر بأنه فرنسي ولا يتكلم إلا بفرنسية. وصلنا السويس ونزلنا من الباخرة ودخلنا المبخرة للتدخير والتعقيم. ثم بعد وقت طويل جاءنا قارئ بخاري ونقلنا إلى المحجر الصحي في عيون موسى، وقطعنا المسافة من السويس إلى عيون موسى في 1 ساعة تقريبا، والمحجر محاط بأسلاك شائكة وأرضية رملية تغوص فيها الأقدام. وصلنا المحجر يوم 20 من صفر وخرجنا منه يوم 23، ورجعنا ثانية إلى السويس حيث فتشت حقائبنا، ثم ركبنا سيارة وقصدنا أحد الفنادق وهو فندق الكمالية شارع حلمية أنا ورفيق المطوف. وأردت أن أغير ثيابي فقال لي رفيقي يا عمي خليك بثيابك من داري بالذي يغمز في الظلام. وقد وافقت عمرا بالمثل القائل شرط المرافقة الموافقة. وبعد جولة في شوارع السويس رجعنا إلى فندقنا حيث بقينا إلى أن توجهنا إلى القاهرة. يقع مركز المحجر الصحي في عيون موسى على شاطئ البحر، وهواؤه جاف صحي لا يقف لحظة، والمركز مقسم إلى أقسام بالأسلاك الشائكة، وفي كل قسم من هذه الأقسام أماكن مبنية بالإسمنت، وأجرة السرير فيه جنيه مصري واحد. وزع على المجدين في المحجر أنابيب فحص البراز، ولم يكن المرحوم يعرف عنها شيئا، فسأل رجل بجواره وكان مصريا ما مهمة هذه الأنابيب، فشرح له الرجل مهمتها وطريقة استخدامها والغرض الذي تستعمل له، وهو التأكد من سلامة الناس الموجودين في المحجر من الأمراض المعدية. ثم قال له هات الأنبوبة ليعطيها مع أنابيبنا كله لرجل ابن حلال يحب الخير للناس ويضع فيها العينات ويفكنا من الأرف ده. فوافق الأخ على طلبه هذا، وقام ابن حلال بإنجاز مهمة الأنابيب، وكانت مجاملة طيبة من هذا الرجل للجميع. وفي الوقت نفسه كانت مخالفة كبيرة نظامية صحية، وأثبت للناس أن حجز القادمين من الحجاز في هذا المكان بأيام لم يكن إلا من باب السير على الروتين أو اتباع العادة. أراد الأخ عند مغادرة السويس يوم 20/0/56 أن يبرق لصديق له في القاهرة ليكون في انتظاره في محطة القطار بالقاهرة، وسأل رفيقه المطوف عن مكتب البرقيات، فاستغرب وقال له وماذا تريد منه؟ أريد أن أبرق لصديق في القاهرة بتوجهي، فقد اتفقت معه على ذلك ليكون في انتظاري بالمحطة. يا عمي سيبك من البرقية والمرقية، خليك زينا متوكلين على الله، وإذا وصلت المحطة تأخذ شيال بدرشين وتروح معنا محل ما تبغى، وخل درشين البرقية في جيبك تنفعك في أشياء ثانية، أنت الآن في غربة. وقد حاول عابثا أن يقتنع الأستاذ المطوف برأيه ويرشده إلى مكتب البرقيات لينفذ الاتفاق الذي بينه وبين صديقه، وبقي مصرا على رأيه قائلا يا شيخ خليك زينا، وقد جينا مصر 1000 مرة لا أبرقنا لأحد ولا أحد أبرق لنا، بس خليها على الله. فما وسع الأخ إلا أن يوافق ويعدل عن البرقية. بعد وصول القطار إلى محطة القاهرة ودعه رفيقه المطوف وقال له نجتمع إن شاء الله في قهوة الحجازيين بالأزهر، وبقي الأخ وكان يرتدي ثيابا عربية بين جماعة من الشيالين، كل واحد منهم يعرض عليه خدمته ويطلب منه أن يحمل له الأمتعة. وأخيرا نقل الأمتعة إلى خارج المحطة وجموع من الشيالين وراءه يعرضون عليه مناقصتهم. وأخيرا قال أحدهم أشير لك بقرشين، واعتبر الأخ هذا العرض آخر حد للمناقصة، وكان يظن أن المكان الذي يريده هو شارع محمد علي قريب من المحطة، فمشى مع الشيال من شارع إلى آخر ومن مكان إلى مكان حتى شعر بالتعب. وأخيرا سأل الشيال كم يلقى بيننا وبين شارع محمد علي، فقال له لسه بيننا وبينه ما يقرب من نصف ساعة، فقال له لقد تعبت. فرد عليه الشيال بكل أدب واحترام اركب يا أفندم بالتمماي وأنا حجيك بالأمتعة. وخشي الأخ أن يكون هذه حيلة بارعة من الشيال للهروب بالأمتعة، فقرر أن يستمر في المتي مع الشيال ويعتبر السير نزهة وتمشية وفرجة. وبعد تعب ممل وصل إلى المكان الذي يريده وطلب الشيال منه نصف ريال، فدفع له ما طلب من غير مناقشة، واعتبرها صديقه الذي كان في انتظاره غشامة منه، إذ كان يكفيه أن يدفع له 4 قروش على أكثر تقدير. وفي يوم الثالث من ربيع الثاني سنة 56 دخل رحمه الله مستشفى القصر العيني، وقرر له الدكتور حندوسة إجراء عملية في الأنف بعد كشف دقيق، وتولى الدكتور شاهين إجراء العملية يوم السادس، وخرج من المستشفى يوم 11. وكتب لي من القاهرة وهو يصفها ويصف مصر: مصر عظيمة وجميلة، وهي أكبر من أصفها لك، وهي مناسبة لي من حيث المناخ وجودة الهواء، ومعظم الأوساط التي زرتها أوساط علمية. أما الفساد والخلاعة فهي لمن شاء، وهي ميسورة لمن أراد، وقام الله شر هذه المفاسد. وهناك جماعات تعمل في جد وقوة لنشر العقيدة السلفية، ولها مراكز للاجتماع والاستماع إلى محاضرات في الدين والأخلاق والتاريخ. قال رحمه الله: زرت مع بعض الأصدقاء مفوضيتنا السعودية، وتشرفت بزيارة المرحوم الشيخ فوزان السابق القائم بأعمال المفوضية، فقابلنا مقابلة باردة جدا، فاستغربنا، واستدرك أحد الرفاق وقال: هذا طبعه مع الناس جميعا ومع جميع الزوار مع الشخصيات الرسمية السياسية، فيتلطف معهم. ثم دخلنا على الأستاذ خير الدين الزركلي رحمه الله، وكان لطيفا جدا في مقابلتنا، وترك ما كان بيده من الأعمال الرسمية ليرحي بنا ويلاطفنا بأحاديثه، ويسأل كل واحد منا عن أحواله وأخباره، وهل عنده شيء يريد قضاءه بواسطة المفوضية. وعندما استأذنوا للانصراف قام معهم إلى باب المكتب، وخرجوا من المفوضية مسرورين. وكتب لي في خطاب من خطاباته من القاهرة: أعجبتني حياة مصر ومناظرها ومنتزهاتها الكثيرة، الأشجار والمياه ومناظرها البحرية، وتمتاز ناحية الأهرام بجمالها الطبيعي وهوائها وسكونها وكثرة مزارعها ونخيلها. وتزدحم القاهرة بمدارس ليلية ونهارية لمختلف الثقافات، وفي وسع الإنسان أن يعيش طول حياته بعيدا عن الطبخ والنفخ لوجود مطاعم نظيفة يجد المرء فيها كل ما تشتهيه النفس بأسعار معتدلة. وما رأيك، كنت البارحة وهي ليلة الجمعة أي ليلة خروجكم إلى المعابدة راجعا من نزهة، وتذكرت وأنا أسير في شارع قصر الدبارة خروجي معكم إلى المعابدة والسمر في قهوة العم عثمان على تلك الكراسي المعروجة، تذكرت كل هذا وتمنيت أن أكون معكم أو تكون معي، تذكرت المعابد وحارة الباب والشامية وجبل النور والمدينة باب العنبرية وقهوة عروة وجبل أحد وسيدنا حمزة. عجبت لنفسي أن أتذكر كل هذا وأنا أسير في شوارع ممتدة إلى مدى النمر تزينها الأشجار من الجانبين، أليس غريبا؟ لقد صدق الشاعر: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. نفسي تحدثني أن أعود إلى مكة عن طريق الرياض لأجتمع بكم وأشاهد الرياض ونجد التي يتغني الشعراء بها، غير أن تنفيذ هذه الفكرة دونها خرط القتاد كما يقولون. انتهى الوجه الأول.